إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل إخوة الإسلام كلامنا عن حديث الكلمات الخمس التي أمر بها يحيى بن زكريا عليهما السلام وكان أولهن الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك فإن هذا هو أصل الأصول وقاعدة القواعد هو أساس الملة والديانة وهو حق الله على العباد ثم قال يحيى عليه السلام وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام في صلاته فلا يصرف وجهه حتى يكون العبد هو الذي يصرف هذه هي الكلمة الثانية هذا هو الأصل الثاني وهو الأمر بالصلاة. والأمر بالصلاة لا بد أن يأتي في عقب الأمر بالتوحيد، فإن الصلاة هي أجل الأعمال وأعظمها وأشرفها قدرا بعد حق الله الأكبر الذي هو التوحيد. وهذا موجود حتى في شريعتنا، حتى في شريعة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تجد الصلاة بعد التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر أولهن التوحيد وثانيهن الصلاة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر دعاته أن يفعلوا، كان يأمرهم أن يبدأوا دعوتهم بالتوحيد ثم بالصلاة، كما أمر معاذا رضي الله عنه بقوله: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا تجاوزنا قضية التوحيد فلا بد أن يكون الكلام على الصلاة، إنها أشرف الأعمال وأفضلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. إنها نور العبد الذي يضيء له حياته وينور له طريقه إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. إنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا. إنها الفرقان بين الإسلام والكفر من الأعمال، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إنها سبب من أسباب المغفرة، فما من صلاة يؤديها العبد في يومه أو ليلته مستوفيا لشروطها وحقوقها إلا كانت كفارة لما قبلها من صغائر الذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. فالصلاة إذا أديت بحقها، وإذا استوفى العبد شروطها وأركانها، سبب عظيم من أسباب المغفرة والعفو. وطالما أننا تكلمنا على مسألة الخشوع، فلننظر فيما جاء في حديث يحيى عليه السلام هذا، إنه لما تكلم عن الصلاة ذكر فيها أمرا معينا منبها عليه، وهو الخشوع. ولما نبه عليه نبه على أمر يعارضه في الظاهر، وهو الالتفات، فقال: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. ينهى عن الالتفات في الصلاة، يأمر بإقامة الوجه بين يدي الله جل وعلا من غير التفات ولا مشغلة. هذا أمر يضاد الخشوع، وهو أمر ظاهر في حركات الجوارح وأفعالها. ثم قال مؤكدا على ذلك: فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام يصلي. إذا صلى أحدنا فإن الله تعالى يقبل عليه وينصب إليه وجهه، كما يقوم أحدنا بين يدي مليكه أو رئيسه فإن رئيسه يقبل عليه ويكون منه اهتمام ونظر، ولله المثل الأعلى. وتجد هاهنا أمرا عقديا في صفة من صفات الرب جل جلاله، وهي صفة الوجه. فإثبات الصفات شعار الأنبياء والمرسلين، عقيدة اتفق عليها كل من بعثه الله نبيا أو رسولا، فهي شعار الحنفاء وسبيل الأتقياء وصفة الموحدين الخالصين. فلا يثبت الصفات إلا موحد مستقيم، ولا ينفيها إلا مشرك منحرف. فنثبت لله تعالى وجها يليق بجلاله وعظمته وكماله، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. فلا نقول إن وجهه هو نفس ذاته، ولا نقول إنه فضله أو ثوابه أو رحمته، كل هذا بدعة وباطل مخالف لطريقة أهل الحق ولدين الأنبياء والمرسلين المجمع عليه. بل نثبت لله وجها كما نثبت له علما، وكما نثبت له سمعا، وكما نثبت له بصرا، وكما نثبت له حياة، وكما نثبت له ذاتا. فلا تستجيبوا لأهل التأويل والتحريف الذين يتكلمون في الأزهر أو غيره، لا تستجيبوا لهم، فطريقتهم غير سوية ومنهجهم مبتدع في هذه المسائل الكبيرة. ولك أن تتأمل أخي المسلم المؤمن في هذا المقام الطيب، في مقام وقوفك بين يدي الله عز وجل، والله جل جلاله بعظمته وكبريائه يقبل عليك، أفيسعك أن تنصرف عنه؟ أفيجوز لك أن تنشغل عنه؟ أفيليق لك أن تنحرف يمينا أو شمالا، أو تنظر تلو أو تنظر جهة اليمين أو جهة الشمال؟ إن الله ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام يصلي، فلا يصرف وجهه حتى يكون العبد هو الذي يصرف. إنه الكرم، إنه الجود، إنه التفضل والعطاء، إنه الإكرام. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا يصرف الرب وجهه عنك ولا يعرض عنك حتى يصدر الإعراض منك أنت. الجزاء من جنس العمل، والله تعالى لا يحتاج إلى أحد ولا يفتقر إلى أحد، ولا يعود عليه نفع من عمل أحد ولا ضر من معصية أحد. فاستحضر هذا وتفهمه واعقله في صلاتك وفي عملك كله. وهذا المعنى الذي ذكره يحيى عليه السلام ذكره محمد صلى الله عليه وسلم أيضا، حتى تعرف مدى التوافق بين شرائع المرسلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه. هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهو موافق لكلام أخيه يحيى صلى الله عليه وسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الاختلاس هو الانتقاص، والشيطان لا يعطيك الفرصة حتى تصفو عبادتك، ولا يهيئ لك المجال حتى تصفو طاعتك، بل لابد أن يعكر عليك طريقك، لابد أن يزحزحك عن السبيل المستقيم والطريق القويم. كما قال صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة وما يحصل فيها من التسويل: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أي إذا أقيمت الصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين العبد وبين صلاته فلا يدري كم صلى. الشيطان يفر عند ذكر الله تعالى، لا يتواجد في مكان يذكر فيه الله عز وجل، فإذا سمع ذكر الله أدبر وهرب، حتى إذا انقضى عاد مرة أخرى حتى يمارس مهمته، حتى يصرفك عن خشوعك وإقبالك على ربك. ومن طرقه في ذلك الالتفات، يجعل المصلي يلتفت يمنة أو يسرة، وأشد ذلك رفع البصر إلى السماء في الصلاة، هذا أشد ألوان الالتفات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. فهذا أمر لا يجوز، لا يجوز أن يرفع المصلي بصره إلى السماء، بل السنة أن يرمي ببصره إلى موطن سجوده لا يفارقه، لا يلتفت يمنة ولا يسرة ولا في أي جهة. هذا هو الالتفات الظاهر، وهناك التفات باطن، كما أن هناك التفات في الجوارح فهناك التفات في القلب. فقد لا يلتفت المصلي برأسه في الصلاة، قد لا ينظر يمنة أو يسرة أو غير ذلك، ولكن قلبه ملتفت، ملتفت إلى عمله، ملتفت إلى مصلحته، ملتفت إلى زوجه، ملتفت إلى ولده، ملتفت إلى مشكلة، ملتفت إلى مشروع يفكر فيه، ملتفت إلى شخص ضايقه وكيف ينتقم منه، وهكذا. فهذا التفات، هذا التفات باطن، هذا اختلاس باطن يختلسه الشيطان من صلاة العبد أيضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى وصل إلى تسعها أو عشرها، والشك مني. فينصرف أحدنا من صلاته ولم يكتب له من أجلها إلا اليسير، لم يحصل على النصيب الأكبر الذي هو الغاية الأساسية من الصلاة، وكل هذا من تأثير الشيطان. فإذا صليت أخي في الله فلا تلتفت، لا تلتفت ببدنك ولا بقلبك، لا تلتفت عن الله عز وجل أبدا، أقبل عليه وتدبر في كلامك، تدبر فيما تقول من القرآن أو الذكر أو الدعاء، واستحضر أن الله مقبل عليك، أن الله يراك، أن الله ينصب وجهه إليك. استحضر هذا فإنه يعينك أشد العون. نسأل الله العون والتوفيق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي يحيى عليه السلام: وإن الله أمركم بالصيام، وإن مثل الصائم كمثل رجل معه صرة مسك وهو في عصابة وليس مع أحد منهم مسك غيره، فكلهم يشتهي أن يجد ريحها، وإن ريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه هي الكلمة الثالثة، إنها الأمر بالصيام. الصيام الذي هو سر بين العبد وربه، الذي هو أمر اختص به الله تعالى من دون العبادات، كما قال جل شأنه في الحديث الإلهي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إنه جنة من المعاصي والشهوات والملذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي وقاية. إنه مدرسة للتهذيب والتأديب والصبر والتقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان والفرج في الصيام، أمر بالصبر والمصابرة والتقوى وترك الفحش والزور والهجر. فالصوم مدرسة تأديبية، مدرسة أخلاقية، مدرسة سلوكية، تتحسن بها الأخلاق ويقوى بها الإيمان. إن الصوم له باب خاص في الجنة لا يدخل منه إلا الصائمون، إنه باب الريان، أحد أبواب الجنة الثمانية. ينادى يوم القيامة على أهله من الصائمين: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق بعدهم فلا يدخل منه أحد. إن الصوم أيضا من مكفرات الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. إن من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا. ويحيى عليه السلام عندما أمر هاهنا بالصيام ذكر فضيلة من فضائله، فقال على عادته في ضرب المثل: وإن مثل الصائم كمثل رجل معه صرة مسك. والمسك معروف شأنه عند الناس، معروف حسنه عند الناس، وهذا الرجل في عصابة أي في جماعة من الناس. قال بعض العلماء: العصابة 40 فما دونها، وقال بعضهم: تطلق على ما هو أكثر من ذلك. فالرجل معه صرة مسك وهو في جماعة من الناس ليس مع أحد منهم مسك سواه، وكلهم يشتهي أن يجد ريحها، كلهم يشتهي أن يصيب منها شيئا، فالناس تنظر إليه على أن معه أمرا ثمينا، على أن معه شيئا عظيما يستحق أن ينالوا منه ويصيبوا. فهكذا شأن الصائم معه كنز ثمين، معه درة كبيرة في ثوابها وأجرها وفضلها وأثرها، حتى فيما يستقبحه الناس ظاهرا منها وهو ريح فم الصائم، حتى في هذا الأمر الذي ينفر عنه الناس يكون للصائم فيه ثواب وفضل. يقول يحيى عليه السلام: وإن ريح فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد وافقه محمد صلى الله عليه وسلم أيضا على هذا، حتى تعرف أن المشكاة واحدة، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فإذا كان هذا في هذه الصورة المستقبحة عند الناس، فما ظنك بالصيام ككل؟ ما ظنك بأجره وثوابه الذي اختص به الله تعالى، وهو الذي يجزي به، وهو القائل أيضا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصيام من الصبر، فهذا فضل عظيم، وهذه عبادة كريمة جليلة، وليست مقصورة على رمضان. هناك صيام مستحب، هناك صيام نفي في شوال وفي الاثنين والخميس وفي الأيام القمرية من كل شهر عربي وفي يوم عاشوراء وفي يوم عرفة وفي شهر المحرم وفي غير ذلك. فلا تحرمن نفسك، من كان مستطيعا مطيقا للصيام فلا يحرمن نفسه، فإن الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدل له، لا مثل له، ثوابه عظيم وأثره كبير على الإيمان والخلق. نسأل الله من فضله العظيم، نسأل الله أن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يتقبلها منا وهو راض عنا، إنه بكل جميل كفيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.